بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع رقم 44 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على لسنة كثير أي من الناس. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزا حفظه الله، أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وأقول إن هذا الباب مقصود لبيان حكم إسناد النعم إلى غير الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة، ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع غالبا، وهي إسناد النعمة إلى غير الله، وثانيا الرياء اليسير، وثالثا الحلف بغير الله. قال شيخنا رحمه الله: وهذا نوع من الشرك، إلا أن الغالب أن الذين يفعلون هذا، أي يسندون النعم إلى غير الله أو يقولونه، لا يقصدون به تحقيق نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، يعني لا يقصدون به الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، بمعنى أنهم لا يقصدون أن النعم كلها أو بعضها كلها جاءت من المخلوق، لا يقصدون أن المنعم المتفضل هو المخلوق في نعمة أو جميع النعم، وإنما قال الشيخ: وإنما يجري على ألسنتهم من غير قصد لذلك، أي في إسنادهم لنعمة واحدة أو غيرها إلى المخلوق، وهم لا يقصدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشيخ: فإن قصد أن تلك النعم أو النعمة مضافة إلى من أضافها إليه، وأن ذلك الغير أي الإنسان أو غيره هو المتفضل بها دون الله، فهذا شرك أكبر، وهذا نادر يحصل، يعني خاصة من المسلم نادر يعني يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه يقصد أن المنعم هو مخلوق من المخلوقين، وإنما هذا يجري على لسانه. ولكن قد يصدر هذا من الكافر، فيسند نزول المطر أو غيرها إلى الآلهة الباطلة. نعم. وأن ذلك الغير هو المتفضل بها دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، لكن إذا أضافها إليه بلسانه كالأمثلة التي وردت: لولا فلان لم يكن كذا، هذا مالي ورثته عن آبائي، أو هذا بشفاعة آلهتنا، أو كان الملاح حاذقا، أو الريح كانت طيبة. فإذا كان لكن إذا أضاف إليه بلسانه وهو معتقد بقلبه أن الله هو المنعم على العباد، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، إلا أنه يخدش التوحيد ويقدح فيه، أي يقدح في كمال. فالإنسان أو المسلم مع أسناد النعم إلى غير الله ثلاثة أقسام. القسم الأول يخرج من الإسلام هو أن يعتقد أن النعمة أو النعم جاءت من غير الله وليس لله فيها شيء، وهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. النوع الثاني أن يسري النعم إلى غير الله وهو يعتقد أن المنعم متفضل بنزول المطر أو النجاة من المرهوب أو الحصول على المطلوب من الله عز وجل، كلها من الله، لكن هذا بقلبه، لكنه أضافها إلى المخلوق بلسانه جهلا منه، فهذا يعتبر الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام. النوع الثالث أن يقصد الإخبار من أين لك هذا المال، قلت أعطاني والدي، ومن أين لك هذا الماء، قال أعطاني جاري، وهو لا يقصد أن المنعم هو الجار كإنعام الله تعالى له أو والده أو غيره، وإنما يقصد الإخبار، فهذا لا شيء فيه. من أين لك هذا المال؟ قال ورثته عن أبي، مات أبي وحصلت عليه، وهو لا يقصد إسناد النعمة إلى أبيه، وإنما يقصد أن المال هذا حصل له بفضل الله تعالى ثم من الميراث الذي حصل عليه من أبيه، وهذا رجع إلى نية الشخص. كما في حديث زيد بن خالد أي الجهني رضي الله عنه أصبع من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي أي بالله وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا بنجم كذا أو كوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث أسند نزول المطر إلى الكوكب، وهذا شرك أصغر. والميزان كما قلت يقول الشيخ عبد النجمي رحمه الله هو ما في القلب أي من القصد والنية، فمن علم أن النعم أي من قلبه أن النعم كلها من الله صغيرها وكبيرها فذلك هو المؤمن الموحد، فإن جرى على لسانه ما يخالف ذلك كان ذلك من قبيل الشرك الأصغر، كقوله لولا فلان لم يكن كذا أو لولا الله وفلان، فذلك هو المؤمن الموحد، فإن جرى على لسانه ما يخالف ذلك كان ذلك من قبيل الشرك الأصغر، إلا أنه يخدش كمال التوحيد، يعني كمال التوحيد يقول هذا مال الله عز وجل، ولولا الله وحده لم يكن كذا، وهذا المطر نزل بفضل الله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الواجب. وهكذا قول من قال لولا الكلب لأتانا اللصوص، حيث أسند الأمن وذهاب اللصوص وخوفهم من صاحب الدار إلى الكلب، فلم يسنده إلى الله وحده، لو أنه قال لولا الله وحده لأتانا اللصوص، هذا الواجب، وإذا قال لولا الله وحده ثم الكلب لأتانا اللصوص هذا جائز، وأما قوله لولا الكلب لأتانا اللصوص هذا الشرك الأصغر غير المخرج من الإسلام. لولا فلان لحصل كذا، والمخرج من ذلك أن يبدأ في إسناد النعم بالله ثم يعطف سبب المخلوق عليها بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، بمعنى أن بعد ثم أقل مرتبة ومنزلة من الله عز وجل وهو ما قبل ثم، وأما الواو فهي كما تقدم تفيد العطف المساواة، هي مساواة المخلوق بالخالق، لذلك كان ذلك شركا لولا الله والكلب أو لولا الله وفلان، كأنك سويت فلان بالله عز وجل في حصول النعم، ولذلك كان ذلك شركا أصغر. لولا الله ثم كذا لحصل كذا، فإذا فعل ذلك فإنه يعتبر قد أضاف النعمة إلى واهبها وهو الله، خرج من الشرك الصغير وكبير. كما تقدم الواجب أن يقول الإنسان لولا الله وحده لأتانا اللصوص ونحو ذلك من العبارات. الباب الذي بعد باب رقم 41، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمر على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه إن شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزي حفظه الله بالملخص الفقهي أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبيّن بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها من الألفاظ الشركية. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله باقي حديث بعد حذيفة، بعد حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب الند أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير والمساوي، والمقصود لا تتخذوا أندادا لله أي شركاء لله عز وجل فتشركوا معه، فإن ذلك لا يجوز. وذلك وجعل المخلوق ندا للخالق يعم الشرك الأكبر والأصغر. ولا تجعلوا لله أندادا، سواء كان لا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وشبها، سواء كان في الشرك الأصغر أو كان ذلك في الشرك الأكبر. منهما هو مخرج من الملة أي الأنداد، ومنهما لا يخرج منها. ولهذا قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، فسرها بالشرك كبير وصغيره، حتى أن حلف الصحابة بالآباء قبل أن يمنع كان نوعا من الشرك، مع أنه غير مخرج من الملة. ولهذا قال ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. تقدم في شرك الإسناد أي أن هذا مثل شرك الإسناد، أن هذا من شرك إسناد النعم أي إلى غير الله، وهو غير مخرج من الملة. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا يكون من الشرك الأصغر والخروج منه أن يقول لولا الله ثم فلان أو لولا الله وحده، هذا هو الواجب كما تقدم. فتقول في مسألة المشيئة تقول ما شاء الله وحده، هذا الواجب. أو وجائز تقول ما شاء الله ثم شئت، والممنوع أن تقول ما شاء الله وشئت. أو والواجب تقول لولا الله وحده لحصل كذا وكذا، والجائز تقول لولا الله ثم فلان. الماهر بالقيادة مثلا أو الماهر بملاحة في البحر لحصل كذا وكذا، غرقة السفينة. والممنوع أن يقول لولا الله وفلان، لولا الله ومهارة السائق، سواء كان في السيارة أو كان في الطائرة أو كان في السفينة، حصل لهلك الناس مثلا. هذا هو الممنوع من الشرك الأصغر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المقصود به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر وسمي كفرا وشركا لأنه جحد لخصوصية الله بالتعظيم. فالله أعظم من كل عظيم وأولى من كل أحد من المخلوقين أن يحلف به، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا عرف من حال صاحبه أنه يعظم المخلوقين أكثر من تعظيم الله. فإذا كان يعظم المخلوق أعظم من الله عز وجل فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، سواء حلف به أو لم يحلف به. قد بلغنا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن أناسا ممن يتهمون في سرقة أو غيرها يطلب منهم الحلف بالله للبراءة أي من السرقة فيحلفون، فيكونوا كاذبين. ويطلب منهم الحلف بغير الله، بالحلف بالسيد الفلاني مثلا أو بالولي الفلاني أنه ما سرق فلا يحلف. هذا يدل، يقول الشيخ، على أنه يعظم ذلك السيد وذلك الولي أعظم من تعظيم لله. فالله عز وجل حلف به ولم يتورع وهو كاذب، وأما لما قيل له حلف بالمخلوق ترك الحلف بالمخلوق خوفا من المخلوق المعظم، وهذا يدل على الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. فالحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا كان فيه تعظيم للمحلوف به مثل تعظيم الله وأعظم يعتبر هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. كالقصة التي الشيخ أوردها، قد بلغنا أن أناسا ممن يتهمون في سرقة أو غيرها يطلب منهم الحلف بالله للبراءة أي من السرقة فيحلفون، ويطلب منهم الحلف بغير الله للبراءة أي من السرقة فلا يحلفون. وهذا يدل بأنهم يعظمون المخلوق أعظم من الخالق ويخافون منه أعظم من خوف الخالق، وهذا يعتبر شركا أكبر أي مخرجا من الإسلام وكفرا مخرجا من الملة الإسلام. أما مطلق الحلف يعني الأصل فيه أنه شرك أصغر، أي الحلف بالمخلوق. أما مطلق الحلف فلا يحكم على صاحبه بالكفر ولا بالشرك الأكبر، وقد كان الحلف بغير الله مباحا في أول الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منع بعد ذلك. يعني نسخ حكمه. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، أي برأس أبيه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من حلف، من كان حالفا بالله فليحلف بالله أو ليصمت. ويشمل الآباء، الآباء أو الأجداد، فالحلف بهم أو بغيرهم من المخلوقين لا يجوز. فمن كان حالفا فلي أي ذاكرا لليمين مؤكدا في كلامه باليمين فلا يحلف إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وإلا لا يفعل الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا يدل على أن مطلق الحلف لا يكون من الشرك الأكبر وإنما يكون من الشرك الأصغر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يقول الشيخ وهذا فيه تنفير من الحلف بغير الله عز وجل، ذلك لأن أكبر الكبائر أهون من الشرك الأصغر، يعني قتل النفس والسرقة والزنا أقل إثما وأقل عقوبة من فعل الشرك الأصغر سواء كانت ألفاظ أو كانت أفعال. وقد جاء في الحديث أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. فجعل عقوق الوالدين أقل مرتبة من الشرك بالله. قال ثم ماذا من الكبائر؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم فهو فيها كاذب، بمعنى يحلف هذه الأرض أو هذا المال له وهو كاذب، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قول الشيخ فدل قول ابن مسعود هذا على أن الحالف بالله كاذبا الذي يعد من جنس اليمين الغموس أي التي تغمس صاحبها في نار جهنم أقل من الحلف بغير الله، وذلك أن صغير الشرك أكبر من كبير الكبائر من قتل والزنا وغيرها. فالواجب على الإنسان أن يحلف بالله على شيء يكون صادقا، وإذا حلف بغير الله أو بالله كاذبا فإنه أتى بمحرم وحلف كذبه، وثانيا حلف على الكذب وهذا يسبب له العذاب في نار جهنم أو الغموس في نار جهنم. وإذا حلف بغير الله فإنه يعتبر مشركا شركا أصغر. أما إذا كان يعظم المحلوف مثل تعظيم لله وأعظم فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، ولو كان صادقا في حلفه بغير الله. فالصدق حسنة لكن تقابلها سيئة عظيمة وهي الشرك بالله، ولا تنفع الحسنات مع وجود سيئة الشرك، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الشيخ وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فمشيئة المخلوق أقل مرتبة من مشيئة الله، وأيضا هي تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى ما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم قال الشيخ هذا تعليم من الصحابي الجليل للأمة حتى لا يقعوا في الشرك الأصغر، فإن من قال ما شاء الله ثم شاء فلان احتاط لنفسه بالبعد عن مواطن الشرك. فالذرائع الموصلة إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر هذه تعتبر وقوع فيها كان وقع الإنسان في الشرك الأصغر أو في الأشياء التي تؤدي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فحرم الشرك الأصغر حتى لا يقع الإنسان فيما هو أعظم هو الشرك الأكبر. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأما الواو تفيد العطف والمساواة. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قال الشيخ رحمه الله أوصيك يا عبد الله أن تحذر من الشرك صغيره وكبيره، وأن تبتعد عنه بالتحرز من الألفاظ المهمة أي للشرك والتي تكون سببا للوقوع في الشرك الأكبر. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الخاتمة، جزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع رقم 44 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند الباب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، على ألسنة كثير أي من الناس. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزا حفظه الله، أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وأقول إن هذا الباب مقصود لبيان حكم إسناد النعم إلى غير الله عز وجل، وهذا نوع من الشرك. وأنواع الشرك الأصغر كثيرة، ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع غالبا، وهي إسناد النعمة إلى غير الله، وثانيا الرياء اليسير، وثالثا الحلف بغير الله. قال شيخنا رحمه الله: وهذا نوع من الشرك، إلا أن الغالب أن الذين يفعلون هذا، أي يسندون النعم إلى غير الله أو يقولونه، لا يقصدون به تحقيق نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، يعني لا يقصدون به الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، بمعنى أنهم لا يقصدون أن النعم كلها أو بعضها كلها جاءت من المخلوق، لا يقصدون أن المنعم المتفضل هو المخلوق في نعمة أو جميع النعم، وإنما قال الشيخ: وإنما يجري على ألسنتهم من غير قصد لذلك، أي في إسنادهم لنعمة واحدة أو غيرها إلى المخلوق، وهم لا يقصدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشيخ: فإن قصد أن تلك النعم أو النعمة مضافة إلى من أضافها إليه، وأن ذلك الغير أي الإنسان أو غيره هو المتفضل بها دون الله، فهذا شرك أكبر، وهذا نادر يحصل، يعني خاصة من المسلم نادر يعني يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه يقصد أن المنعم هو مخلوق من المخلوقين، وإنما هذا يجري على لسانه. ولكن قد يصدر هذا من الكافر، فيسند نزول المطر أو غيرها إلى الآلهة الباطلة. نعم. وأن ذلك الغير هو المتفضل بها دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، لكن إذا أضافها إليه بلسانه كالأمثلة التي وردت: لولا فلان لم يكن كذا، هذا مالي ورثت عن آبائي، أو هذا بشفاعة آلهتنا، أو كان الملاح حاذقا، أو الريح كانت طيبة، فإذا كان لكن إذا ضاف إليه بلسانه وهو معتقد بقلبه أن الله هو المنعم على العباد فهذا شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، إلا أنه يخدش التوحيد ويقدح فيه، يقدح في كمال. فالإنسان أو المسلم مع أسناد النعم إلى غير الله ثلاثة أقسام. القسم الأول يخرج من الإسلام هو أن يعتقد أن النعمة أو النعم جاءت من غير الله وليس لله فيها شيء، وهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. النوع الثاني أن يسر النعم إلى غير الله وهو يعتقد أن المنعم متفضل بنزول المطر أو النجاة من المرهوب أو الحصول على المطلوب من الله عز وجل، كلها من الله، لكن هذا بقلبه، لكنه أضافها إلى المخلوق بلسانه جهلا منه، فهذا يعتبر الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام. النوع الثالث أن يقصد الإخبار، من أين لك هذا المال؟ قلت أعطاني والدي. ومن أين لك هذا الماء؟ قال أعطاني جاري. وهو لا يقصد أن المنعم هو الجار كإنعام الله تعالى له أو والده أو غيره، وإنما يقصد الإخبار، فهذا لا شيء فيه. من أين لك هذا المال؟ قال ورثته عن أبي، مات أبي وحصلت عليه. وهو لا يقصد إسناد النعمة إلى أبيه، وإنما يقصد أن المال هذا حصل له بفضل الله تعالى ثم من الميراث الذي حصل عليه من أبيه، وهذا رجع إلى نية الشخص. كما في حديث زيد بن خالد أي الجهني رضي الله عنه، أصبع من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال موطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي أي بالله وكافر بالكوكب، وأما من قال موطرنا بنوع كذا بنجم كذا أو كوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث أسند نزول المطر إلى الكوكب، وهذا شرك أصغر. والميزان كما قلت يقول الشيخ عبد النجمي رحمه الله هو ما في القلب أي من القصد والنية، فمن علم أن النعم أي من قلبه أن النعم كلها من الله صغيرها وكبيرها فذلك هو المؤمن الموحد، فإن جرى على لسانه ما يخالف ذلك كان ذلك من قبيل الشرك الأصغر، كقوله لولا فلان لم يكن كذا أو لولا الله وفلان، فذلك هو المؤمن الموحد. فإن جرى على لسانه ما يخالف ذلك كان ذلك من قبيل الشرك الأصغر، إلا أنه يخدش كمال التوحيد. يعني كمال التوحيد يقول هذا مال الله عز وجل، ولولا الله وحده لم يكن كذا، وهذا المطر نزل بفضل الله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الواجب. وهكذا قول من قال لولا الكلب لأتانا اللصوص، حيث أسند الأمن وذهاب اللصوص وخوفهم من صاحب الدار إلى الكلب، فلم يسنده إلى الله وحده. لو أنه قال لولا الله وحده لأتانا اللصوص، هذا الواجب. وإذا قال لولا الله وحده ثم الكلب لأتانا اللصوص، هذا جائز. وأما قوله لولا الكلب لأتانا اللصوص، هذا الشرك الأصغر غير المخرج من الإسلام، لولا فلان لحصل كذا، والمخرج من ذلك أن يبدأ في إسناد النعم بالله ثم يعطف سبب المخلوق عليها بثم، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، بمعنى أن بعد ثم أقل مرتبة ومنزلة من الله عز وجل وهو ما قبل ثم. وأما الواو فهي كما تقدم تفيد العطف المساواة، هي مساواة المخلوق بالخالق، لذلك كان ذلك شركا، لولا الله والكلب أو لولا الله وفلان، كأنك سويت فلان بالله عز وجل في حصول النعم، ولذلك كان ذلك شركا أصغر. لولا الله ثم كذا لحصل كذا، فإذا فعل ذلك فإنه يعتبر قد أضاف النعمة إلى واهبها وهو الله، خرج من الشرك الصغير وكبير. كما تقدم الواجب أن يقول الإنسان لولا الله وحده لأتانا اللصوص ونحو ذلك من العبارات. الباب الذي بعده باب رقم 41، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. قول الرجل لصاحبه إن شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزي حفظه الله في الملخص الفقهي أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبيّن بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها من الألفاظ الشركية. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله باقي حديث بعد حذيفة، بعد حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب الند أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير والمساوي، والمقصود لا تتخذوا أندادا لله أي شركاء لله عز وجل فتشركوا معه، فإن ذلك لا يجوز. وذلك وجعل المخلوق ندا للخالق يعم الشرك الأكبر والأصغر. ولا تجعلوا لله أندادا، سواء كان لا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وشبها، سواء كان في الشرك الأصغر أو كان ذلك في الشرك الأكبر. منهما هو مخرج من الملة أي الأنداد، ومنهما لا يخرج منها. ولهذا قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، فسرها بالشرك كبير وصغيره، حتى أن حلف الصحابة بالآباء قبل أن يمنع كان نوعا من الشرك، مع أنه غير مخرج من الملة. ولهذا قال ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. تقدم في شرك الإسناد أي أن هذا مثل شرك الإسناد، أن هذا من شرك إسناد النعم أي إلى غير الله، وهو غير مخرج من الملة. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا يكون من الشرك الأصغر والخروج منه أن يقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله وحده، هذا هو الواجب كما تقدم. فتقول في مسألة المشيئة تقول ما شاء الله وحده، هذا الواجب. أو وجائز تقول ما شاء الله ثم شئت، والممنوع أن تقول ما شاء الله وشئت. والواجب تقول لولا الله وحده لحصل كذا وكذا، والجائز تقول لولا الله ثم فلان. الماهر بالقيادة مثلا، أو الماهر بملاحة في البحر، لحصل كذا وكذا لغاية السفينة. والممنوع أن يقول لولا الله وفلان، لولا الله ومهارة السائق، سواء كان في السيارة أو كان في الطائرة أو كان في السفينة، حصل لهلك الناس مثلا. هذا هو الممنوع شيء من الشرك الأصغر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المقصود به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر وسمي كفرا وشركا لأنه جحد لخصوصية الله بالتعظيم. فالله أعظم من كل عظيم وأولى من كل أحد من المخلوقين أن يحلف به، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا عرف من حال صاحبه أنه يعظم المخلوقين أكثر من تعظيم الله. فإذا كان يعظم المخلوق أعظم من الله عز وجل فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، سواء حلف به أو لم يحلف به. قد بلغنا، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن أناسا ممن يتهمون في سرقة أو غيرها يطلب منهم الحلف بالله للبراءة أي من السرقة، فيحلفون، قد يكونوا كاذبين، ويطلب منهم الحلف بغير الله، بالحلف بالسيد الفلاني مثلا أو بالولي الفلاني أنه ما سرق فلا يحلف. هذا يدل، يقول الشيخ، على أنه يعظم ذلك السيد وذلك الولي أعظم من تعظيم لله. فالله عز وجل حلف به ولم يتورع وهو كاذب، وأما لما قيل له حلف بالمخلوق ترك الحلف بالمخلوق خوفا من المخلوق المعظم، وهذا يدل على الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. فالحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا كان فيه تعظيم للمحلوف به مثل تعظيم الله وأعظم، يعتبر هذا من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. كالقصة التي الشيخ أوردها، قد بلغنا أن أناسا ممن يتهمون في سرقة أو غيرها يطلب منهم الحلف بالله للبراءة أي من السرقة فيحلفون، ويطلب منهم الحلف بغير الله للبراءة أي من السرقة فلا يحلفون. وهذا يدل بأنهم يعظمون المخلوق أعظم من الخالق، ويخافون منه أعظم من خوف الخالق، وهذا يعتبر شركا أكبر أي مخرجا من الإسلام، وكفرا مخرجا من الملة الإسلام. أما مطلق الحلف يعني الأصل فيه أنه شرك أصغر، أي الحلف بالمخلوق. أما مطلق الحلف فلا يحكم على صاحبه بالكفر ولا بالشرك الأكبر، وقد كان الحلف بغير الله مباحا في أول الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم منع بعد ذلك، يعني نسخ حكمه. وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، أي برأس أبيه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من حلف من كان حالفا بالله فليحلف بالله أو ليصمت. ويشمل الآباء الآباء أو الأجداد فالحلف بهم أو بغيرهم من المخلوقين لا يجوز. فمن كان حالفا فلي أي ذاكرا لليمين مؤكدا في كلامه باليمين فلا يحلف إلا بالله أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته وإلا لا يفعل الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا يدل على أن مطلق الحلف لا يكون من الشرك الأكبر وإنما يكون من الشرك الأصغر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يقول الشيخ وهذا فيه تنفير من أحلف بغير الله عز وجل، ذلك لأن أكبر الكبائر أهون من الشرك الأصغر، يعني قتل النفس والسرقة والزنا أقل إثما وأقل عقوبة من فعل الشرك الأصغر سواء كانت ألفاظ أو كانت أفعال. وقد جاء في الحديث أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين. فجعل عقوق الوالدين أقل مرتبة من الشرك بالله. قال ثم ماذا من الكبائر؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم فهو فيها كاذب، بمعنى يحلف هذه الأرض أو هذا المال له وهو كاذب، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قول الشيخ فدل قول ابن مسعود هذا على أن الحالف بالله كاذبا الذي يعد من جنس اليمين الغموس أي التي تغمس صاحبها في نار جهنم أقل من الحلف بغير الله. وذلك أن صغير الشرك أكبر من كبير الكبائر من قتل والزنا وغيرها. فالواجب على الإنسان أن يحلف بالله على شيء يكون صادقا، وإذا حلف بغير الله أو بالله كاذبا فإنه أتى بمحرم وحلف كذبه، وثانيا حلف على الكذب وهذا يسبب له العذاب في نار جهنم أو الغموس في نار جهنم. وإذا حلف بغير الله فإنه يعتبر مشركا شركا أصغر. أما إذا كان يعظم المحلوف مثل تعظيم لله وأعظم فهذا يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. ولو كان صادقا في حلفه بغير الله فالصدق حسنة لكن تقابلها سيئة عظيمة وهي الشرك بالله، ولا تنفع الحسنات مع وجود سيئة الشرك كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الشيخ وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فمشيئة المخلوق أقل مرتبة من مشيئة الله، وأيضا هي تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى ما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. رواه أبو داود بسند صحيح. ثم قال الشيخ هذا تعليم من الصحابي الجليل للأمة حتى لا يقعوا في الشرك الأصغر. فإن من قال ما شاء الله ثم شاء فلان احتاط لنفسه بالبعد عن مواطن الشرك. فالذرائع الموصلة إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر هذه تعتبر وقوع فيها كان وقع الإنسان في الشرك الأصغر أو في الأشياء التي تؤدي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فحرم الشرك الأصغر حتى لا يقع الإنسان فيما هو أعظم هو الشرك الأكبر. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وأما الواو تفيد العطف والمساواة. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قال الشيخ رحمه الله: أوصيك يا عبد الله أن تحذر من الشرك صغيره وكبيره، وأن تبتعد عنه بالتحرز من الألفاظ المهمة أي للشرك والتي تكون سببا للوقوع في الشرك الأكبر. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الخاتمة، جزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.